أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام من التقرير الثالث. التقرير الثالث كان هو عبارة عن خمس قطاع تحت واجهة القيود بالنسبة إلى هذا القيد، وهو مع أمير الأمر الإمام، يعني قال هذا قيد ذكر في كلام الإمام عليه السلام، إما أن يكون دخيل في الحكم أو لا يكون دخيل. إن كان دخيلا فلا بد أن ينتفي الحكم بانتفائه، وإن لم يكن دخيلا فيكون ذكره لغوا وبلا فائدة. أي فائدة من ذكر قيد لا يحترز به عن شيء، فإن كان دخيل فلا بد أن ينتفي الحكم بانتفائه، وإن لم يكن دخيل فيكون ذكره لغوا وبلا فائدة. هذا هو خلاف التقرير الثالث. هذا التقرير يعني يلاحظ عليه كما هو واضح لديكم أن قاعدة احترازية القيود لا يستفاد منها المفهوم والانتفاع عند الانتفاع، بمعنى انتفاع جنح الحكم عند انتفاع ما لا عند انتفاع القيد. والقيد في المقام هو الوضع او ما يشبه الوضع، مع امير امره الامام هو وصف او شيء يشبه الوضع. ولذا لعل الكل او الجل ذهبوا الى عدم المفهوم علما للوضع، ان الوصف لا مفهوم له، بمعنى انه انتفاع الوصف ليس فيه دلاله على انتفاع شمخ الحكم ولا يلازم انتفاع شمخ الحكم. نعم، الشيء الذي لا بد من تدينه هو ما يسمى بالمفهوم في الجمله، بمعنى اننا منعا للغويه التقييد بالقيد لا بد من فرض انتفاء الحكم عند انتفاء القيد في الجمله، في قبال ان يثبت الحكم في جميع موارد ما لا جميع موارد انتفاء القيد. ثبوت الحكم في جميع موارد انتفاء القيد يلزم منه لغوية شنو؟ لغوية ذكر القيد في الكلام، يكون ذكر القيد لغوا واضحا. فطونا لكلام المتكلم الحكمي عن اللغوية، هذا الاحتمال ننقله، وهي احتمال ان يكون الحكم ثابتا في جميع موارد انتفاء شنو؟ القيد. اذا كان حكم ثابت في جميع موارد انتفاء القيد وثابت مع وجود القيد، اذا اي فائده في التقييد؟ التقييد يكون الاول وبلا فائده. فكونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغويه، لابد ان نلتزم بان الحكم يرتفع عن موارد انتفاء القيد في الجمله. في الجمله هذا المقصود، مغير في مفهوم الوضع، يرتفع عنه في الجملة، لأن ثبوت الحكم في جميع الموارد يلزم منه لغوية ذكر القيد. فلأجل أن لا يلزم اللغوية، لا تلزم اللغوية، نلتزم بانتفاء الحكم في موارد انتفاء القيد في الجملة، هذا نلتزم به. أما أن يدل التقييد في الوصف ونحو الوصف عن انتفاء الحكم في جميع موارد انتفاء القيد، اللي هو معنى المفهوم، اللي هو معنى انتفاء سمخ الحكم عند انتفاء القيد، فهذا لا يلتزمون به في مفهوم الوصف ولا في مفهوم شنو، في مفهوم القيد. اذا غايه ما تدل عليه الجمله في المقام او الروايه الصحيحه في المقام هو أن نقول مع انتفاء القيد، يعني مع كون القتال بلا إذن. هذا معنى انتفاء القيد. مو أمير أمر الإمام بالكناية، بما أن الكناية على ماذا؟ عن الإذن. فإذا انتفى القيد بأن كان القتال بلا شنو؟ بلا إذن، غير مأذون فيه. واضح؟ لا يمكننا أن نثبت ماذا؟ أن هذا القتال غير المأذون فيه شنو ينتهي عنه شنو؟ الحوض. هذه الملاحظة على هذا التقريب، وهي ملاحظة عامة على كل استدلال بمفهوم الوصف أو نحو الوصف، مما يرجع محصله إلى التمسك بقاعدة احترازية القيود. لكنه يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن هذا الكلام تام في غير المقام، تام في غير المقام، وأما في المقام فهذا الكلام غير تام. والتقييد بالوصف يدل على انتفاء جنس الحكم، أي انتفاء الحكم عن جميع موارد عدم القيد، يدل على انتفاء الحكم عن جميع موارد عدم القيد، وهو معنى المفهوم، وهو معنى انتفاء جنس الحكم عند انتفاء القيد. توضيح هذا المطلب، وهو مطلب تيار، مطلب كلي يمكن الاستفادة منه في موارد كثيرة. توضيح هذا المطلب هو أن يقال بأن معنى أن قاعدة احترازية القيود لا تدل على المفهوم، يراد أن يقال بها هذا المعنى، أنه في موارد انتفاء القيد، في موارد انتفاء القيد هناك احتمالات ثلاث. الاحتمال الاول ان يكون الحكم ثابتا في جميع تلك الموارد. الاحتمال الثاني ان ينتفي الحكم عن جميع تلك الموارد. الاحتمال الثالث ان يثبت الحكم في بعض تلك الموارد دون بعض. قاعدة احترازية القيود تقول: الاحتمال الأول يلزم من الأغوية التقييد، أن يثبت الحكم في جميع موارد انتفاء القيد يلزم من الأغوية التقييد، فهو مستبعد. سيدور الأمر بين احتمالين: احتمال انتفاء الحكم عن جميع موارد عدم القيد، واحتمال انتفاء الحكم عن بعض الموارد دون بعض آخر من غير تحديد، من غير تقييد. واضح؟ قاعدة احترازية القيود تقول أن التقييد للوصف ليس فيه دلالة على الأول، يعني على شنو؟ على انتفاء الحكم عن جميع موارد انتفاء القيد، ما فيه دلالة على هذا. ليش؟ لاحتمال أن يكون الحكم ثابتا في بعض هذه الموارد دون البعض الآخر. هذا معنى قاعدة احترازية القيود، وهذا معناه أن قاعدة احترازية القيود إنما تجري عندما يكون هناك احتمال ثالث في قبال الاحتمالين الأول والثاني. احتمال ثالث أن الحكم يثبت في البعض دون البعض الآخر. وأما من ناحية كلية مثلا، وأما قبل أن نجي للتطبيق، وأما إذا فرضنا أن موارد انتفاء القيد ليس فيها إلا احتمالان، ليس فيها إلا احتمالان واحتمالين، إلا احتمالان، إلا احتمالان. الاحتمال الأول أن يثبت الحكم في جميع الموارد، الاحتمال الثاني أن لا يثبت الحكم في جميع الموارد. إذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين، حينئذ انتفاء القيد، ولهذا انتفاء الحكم عن جميع الموارد. لأن ثبوت الحكم في جميع الموارد إلا من الأولية كشنا قيد قيد عين احتمال ثاني وهو هنا أن ينتفي الحكم عن جميع الموارد انتفاء القيد وهو معنى المفهوم وهو معنى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء القيد سيكون التقييد حينئذ دالا على المفهوم ودالا عن انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد هذا بشكل كلي اعتقد واضح يعني ما يمكن المناقشه دي لماذا لا نطير الى المفهوم لماذا لا نقول ان انتفاء القيد واضح يلازم انتفاء سنخ الحكم انتفاء الحكم عن كل معارض انتفاء القيد لماذا لا نقول ذلك لانه لا بد من ذلك وهو ان يكون الحكم ثابتا في بعض تلك الموارد دون بعض اخر فكيف ننفي الحكم عن جميع الموارد اما عندما يدور الامر بين الاحتمالين ويكون احد الاحتمالين مستلزما للغويه التقييد الذي نزل عنه كلام المتكلم الحكيم فلا بد ان يطال الاحتمال الثاني والاحتمال الثاني يعني المفهوم يعني انتفاء سنخ الحكم بانتفاء وهو المطلوب نجي نطبق في المثال المعروف اللي يذكر لقاعده احتراجيه القيود يقول قال اكرم الرجل العالم اكرم الرجل العالم مو هذا التقييد بالوقت هل فيه دلاله على انه اذا انتفى العلم ينتفي سنخ الحكم طبيعي وجوب الإكرام أو لا قالوا لا ما في ذلك بل في دلالة على انتفاء شخص الحكم هذا مسلم واضح في الطرف من شخص الحكم سنخ الحكم شخص الحكم يعني حكم المنتهى في القضية هذا الحكم المنتهى في هذه القضية هذا بلا إشكال مقيد بأغراض بقيوده المنشأ معه المعقودة فيه فشخص الحكم ينتفي لانتفاء الكاتب لكن هذا مو هذا المفهوم المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم طبيعي الحكم احنا قالوا ان التقييد بالوقت ليس فيه دلاله على انتفاء سنخ الحكم يعني طبيعي وجوب الاكرام عند انتفاء الوقت واضح نعم نلتزم بانتفاء الحكم عن بعض الموارد في الجملة منعا لغوية شنو؟ لغوية ذكر القيد هذا الكلام السابق تطبق عليه لأن تحليل هذا المطلب هو هذا هو أنه إذا انتفى العلم إذا انتفى العلم في الاحتمالات ثلاثة موارد انتفاع العلم متعدده كما هو واضح يعني ما فعل ما يفعل ذاك الرجل مره يكون عادل مره يكون سيد مره يكون مخترع مره يكون قاعد عسكري الى اخره كلها موارد لانتفاع شنو لانتفاع القيد احتمالات ثلاثه الاحتمال الاول ان يثبت الحكم في جميع هذه الموارد في جميع هذه الموارد وهذا الاحتمال هذا الاحتمال الاول باطل يعني يلزم من الاغويه مثلا سيدور الامر بين احتمالين الاحتمال الثاني ان يعني ينتفي عن جميع الموارد بهو معنى المفهوم الاحتمال الثالث ان يعني يثبت في البعض دون البعض الاخر هذا الاحتمال الثالث لا نافيه له في المقام من الممكن ان تكون العداله من العلم يقوم مقام العلم في ماذا في وجوب الإكرام ممكن لكن كون قاعد عسكري ليس ملاك ممكن واضح ممكن أن يكون كون سيد ملاك وجوب الإكرام يقوم مقام العلم لكن كون كذا ليس ملاك وجوب الإكرام هذا احتمال لا نافي له في المقام فالأمر يدور بين هذين الاحتمالين ولا نافي الاحتمال الثالث من لا معين الاحتمال الثاني وهو انتفاء جميع الحكم عن جميع السنن موظف ما له معنى هذا ما له دليل ما كان له دليل ممكن يلتزم به وهذا بل يمكن ان يلتزم بالمفهوم في الجمله لاجل ان شنو لاجل ان لا يكون القيد شنو لروان لانه ذا المبلغ طبعا الحكم ليس ثابتا في جميع هذه الموارد موارد انتفاء القيد هذا مقدار الجمله لكن وين ثابت وين منتهي من هذه الجمله من نحو القويه المهمله هذا تطبق اربع عداليه ويلتزم بعدال بعدم هلاله التقييد بالقيد بالوصف ونحوه على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد واما في محل الكلام في محل الكلام الظاهر ان الامر يختلف بل يمكن ان يقال ان الامر في المقام دار بين احتمال لا ثالث له بين ان يثبت الحكم في جميع معارض انتفاء القيد وبين ان ينتفي الحكم عن جميع معارض انتفاء القيد ولا ثالث وذلك لانه في المقام الثالث هو الاذن اذا انتفى الاذن يكون القتال غير مأذون به هذا القتال الغير مأذون به أفراد متساوية لا يتميز بعضها بخصوصية يمكن أن تكون هي ملاحظة بثبوت الحكم فيه دون شنو دون غيره أفراد القتال بلا إذن قد تتميز بأشياء هذا معركة بالسيوف ومرة معركة بالرصاص تتميز بأشياء لكنها قطعا ليست دخيلة لها تكون معركة بالسيوف موجبة لثبوت الخمس معركة بالرصاص تكتب كذا غير موجبة لثبوت الخمس هذا ما احتماله هذا احتماله مقطوع العدم إذا نقدر نقول أن أفراد القتال بلا إذن هي أفراد متساوية لا يتميز بعضها بخصوصية يمكن أن تكون ملاحا لوجوب التخميس والتقسيم دون هاي مهمة دون بقية شنو بقية الأفراد من احتمال هذا أصلا إذا ما احتملنا معناه أن الأمر يدور بين أن يكون الحكم بالتخميس والتقسيم ثابت في جميع معارض القتال بلا إذن وبين أن ينتفي عن جميعها وحيث أن الأول يلزم منه لغوية القيد يتعين الثاني يتعين انتفاء الحكم عن جميع أفراد عن جميع معارض انتفاء القيد والنكتة هي هذه انه في مثال اكرم العالمين نحتمل ان العدالة ملاحظة يقوم مقام العلم في وجوب الاكرام واضح نحتمل هذا وتظهر الامور الاخرى الموجودة في الافراد ليست لكن ممكن هذا ان العدالة يقوم مقام العلم في وجوب الاكرام كون الشخص محترم كون ذا منفعة اجتماعية ملاك يقوم مقام العلم في وجوب شنو في وجوب إكرامه ممكن أن نفترض هذا إذا احتمال ثبوت الحكم في بعض موارد انتفاء القيد دون البعض الآخر احتمال قائم لا نافية له بينما في محل كلامنا هذا الاحتمال منتفي لأن أفراد انتفاء الإذن والقيد أفراد متساوية ليس هناك خصوصية موجودة في بعض الأفراد نحتمل احتمال معتد به أن تكون هي ملاك لوجوب الخمس فيها دون سائر شنو دون سائر الأفراد الأخرى هذا احتمال غير قائم بل الأمر في المقام يدور بين أن يثبت الوجوب الخمس والتقسيم في جميع الموارد وبين أن لا يثبت والاحتمال الأول كما قلنا معناه أنه القيد ليس دخيل وليس له اي فائدة ويكون ذكره لغوا والاحتمال الثاني وهو انتفاء الحكم عن جميع الموارد هو معنى المفهوم وهو معنى انتفاء جنس الحكم عند الفاعل، وبهذا البيان يتبين انه يمكن الاستدلال بالقيد ذكر القيد في الروايه بقطع النظر عن مفهوم الشرط، حتى اذا قلنا ان الجمله الشرطيه ليس لها مفهوم مثلا يمكن الاستدلال بذكر القيد في المقام. هذا هو التقييد الثالث لدلاله الروايه على التفصيل الاول، وتبين من مجموع هذا الكلام ان دلاله الروايه على التفصيل الظاهر انها تامه، اما بتقرير مفهوم الشرط في الجمله الاولى، واما بتقرير قاعده احترازيه القيود بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قيد مع امير امره الامام عليه السلام. هذا تمام الكلام في هذه الصحيحه وفي هذه الروايه، وتبين الى هنا انه قام دليلا في الحقيقه على هذا التفصيل، التفصيل بين القتال الماذون فيه والقتال غير الماذون فيه. القتال الماذون فيه يدخل فيه التقسيم والتقميص والتقسيم، بينما القتال غير الماذون فيه الغنيمه كلها تكون علما للامام عليه السلام، ومرتبة الوراق المتقدمة تكون مؤيدة لذلك، لأن قلنا أن وصلت الوراق دلالتها صريحة نقصا في المطلوب في التفصيل. خب هي فيها ضعف سندي لكنها تصلح بلا إشكال، تأييد وتأييد المقام، تأييد النتيجة. لكن هذا كله بالرغم من هذا الكلام كله، مع ذلك لازلنا لا زالت هناك عقبات امام الالتزام بهذه النتيجه، حيث انه الدعية وجود ما يعارض صحيحه معاويه بن وهب ومرتبه الوراق، الدعية وجود ما يعارض الصحيحه والمرتبه، وهذا المعارض يتلخص في روايات لا بد من استعراضها لنرى انها صحيح تعارض صحيحة معاوية بن وهب أو لا، وعلى تقدير المعارضة وتمامية هذا المعارض سندا ودلالتان، فحينئذ كيف نعالج هذا التعارض القائم بين هذه الروايات؟ الرواية الأولى التي ادعي كونها معارضة للصحيحة السابقة هي رواية الحلبي المروية في الباب الثاني الحديث الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني، الباب الثاني، الحديث الثامن. رواية رويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم كما في الوسائل، وفي غير الوسائل يكون في لوائهم، صار إلى المخالفة، يكون في أوانهم أو لوائهم، فيكون معهم فيصيب غنيمة، يخرج عن المعركة ويصيب غنيمة. قال يؤدي خمسنا ويطيب له، يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي. استدلال بالرواية واضح، مورد الرواية هو القتال الغير الماذون فيه معهم مع المخالفة مع الظلمة مع الغاصبين لحقوق أهل البيت غير مأذون فيه، فهو قتال غير مأذون فيه، أصاب به هذا الرجل غنيمة، ماذا يصنع بهذه الغنيمة؟ والإمام يسمى عبارة صريحة فصيحة، قال هي ليست لنا، كأنه بالله ليست لنا، يخرج خمسها ويأخذ شنو؟ الباقي، وهو معنى التقسيم تخميس والشنو؟ والتقسيم. هو معنى ان الغنيمه ليست له، وانما حكمها انها تقمد والغانم ياخذ الباقي. واضح. إذا في هذه الحالة واضحة على أن الغنيمة ليست للإمام، لأن اكتفى الإمام منها بماذا؟ بالخمس. يخرج خمسة، يخرج خمسنا أو خمسها كما في بعض النسخ كما سنشير، ويطيب لهم ويطيب لهم، الغنيمة تطيب لهم، فتكون معارضة للصحيحة السابقة والمرتبة السابقة التي تقول أن الغنيمة التي يصيبها المقاتل في قتال غير مألوم فيه كلها المال للإمام عليه السلام، فيقع التعارض بينهما بهذا السبب. هذه الرواية، هذه الرواية في الحقيقة فيها كلام، في متنها كلام، في سندها كلام، وفي دلالتها أيضا كلام. أما الكلام في متن الرواية، الرواية فيها اختلاف في المتن بحسب النسخ من جهتين. الجهة الأولى أن الموجود في التهريف المطبوع وفي الواقي للفايض وفي شرح التهذيب للعلامة المجلسي ملاذ الأخيار المثنى ملاذ الأخيار وفي البرهان للمحدث البحراني وكذا في تفسير العياشي نقلا عن الحلبي. نفس الرواية ينقلها العياشي ايضا غير التهذيب عن الحلبي مباشرة، وكذا في جامع حديث الشيعان اللي هو كتاب يمكن الاعتماد عليه في هذه المسائل. الموجود في هذه الكتب جميعا التي تنقل الرواية عن التهذيب كما في أغلبها نقلوها عن التهذيب، أو التي تنقل الرواية عن الحلبي بلا توسط التهذيب كالعياشي، الموجود فيها جميعا هو يكون في لوائهم، في لوائهم، بينما الموجود في الوسائل المطبوع بل مخطوط كما يقول المعلق والعهد عليه، الموجود في الوسائل المطبوع والمخطوط لحسن جوالية مثلا في هذه الطبعة هو في أوانهم، على خلاف من هذه الجهة في أوانهم. الناحية الثانية أن الموجود في التهذيب المطبوع وجرح التهذيب للعلامة المجلسي والبرهان في تفسير القرآن واضح، هؤلاء كلهم ينقلون عن التهذيب، البرهان ينقل عن التهذيب، علامة المجلسي في ملاذ الأخيار أيضا ينقل عن من؟ عن التهذيب. إذا هناك نسخ متعددة للتهذيب اتفقت، واضح. وكذا في جامع حديث الشيعان واضح، الموجود يؤدي خمسها، يؤدي خمسها، في حين الموجود في الوسائل والواقي وبعض نسخ التهذيب كما في جامع هذا الشيء، في بعض نسخ التهذيب مو خمسها وإنما جنم قيلوا خمس نار، وبعض كما في جامع هذا الشيء. وكذا يظهر من رواية الحلبي حسب نقل العياشي، وكذا فيما نقله العياشي عن الحلبي الموضوع شنو يؤدي خمسنا يؤدي خمسنا. أما عبارة يؤدي خمسان كما في بعض كتب الاستدلال ظهر أنه اشتباه لا وجود لهذه العبارة في شيء من الأصول ما موجود عندنا. يؤدي خمسان موجودة في بعض كتب الاستدلال لاحظتها ظهر أنه ما لا أصل. هذا الاختلاف من الجهة الأولى ظهر أنه لا يترتب عليه أثر عملي ولا ثمرة عملية في أوانهم أو في لوائهم. في أوانهم يعني في زمانهم وجمل أصحابنا في زمانهم وبالنتيجة خرج معهم وأصابتنا غنيمة وبعدين يقول خرج معهم فأصابتنا غنيمة ما يحصل في لوائهم أو في أوانهم لا يترتب عليه حسب الظاهر ثمرة عملية. بينما الاختلاف من الجهة الثانية يترتب عليه أثر عملي مهم كما سيتضح إن شاء الله عند الكلام في دلالة هذه الرواية. فرق أكو بين يؤدي خمسها وبين يؤدي شنو خمسنا. هذا الكلام في المتن. أما الكلام في السند الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد والمقصود به سعد بن عبد الله الأشعري وسند الشيخ الطوسي تام بلا إشكال كما في المشيقة والفهرس على ما تذكر عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن ابن مكشان عن الحلبي. ليس في هذا السند من يتوقف فيه إلا علي بن إسماعيل الباقي كلهم ثقات ومن أعيان الطائفة إلا علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل وقع فيه كلام فلا بد من أن نتعرض إلى هذا الكلام لنرى أنه يمكن الاعتماد عليه. طبعا في أكثر الكتب التي عبروا عنها بالصحيحة عبر عنها بماذا؟ بالصحيحة أو المصححة. علي بن إسماعيل وقع في أسانيد كثير من الروايات لكنه مشترك بين جماعة بعضهم ثقات وبعضهم ليسوا كذلك ليسوا ثقات. هل يمكن تحديد من هو علي بن إسماعيل الواقع في سند هذه الرواية واضح أو لا؟ نقول أن علي بن إسماعيل هذا العنوان مشترك بين جماعة مشترك بين علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي من ذرية ميثم التمار رضوان الله عليه. هذا الرجل اللي هو من وجوه المتكلمين أول من تكلم من الإمامية تكلم يعني أن الكلام مفهوم أول من صنف في الإمامة من الإمامية له كتاب الكامل كتاب معروف في الإمامة. هذا الرجل ثقة بلا أشكال يعني بلا أشكال بهذا المعنى أنه ثقة يبني على وثاقته وذلك باعتبار رواية صفوان عنه كما واضح جدا في طريق الصدوق إليه صفوان يروي عنه حتى يصدقه صفوان يروي عنه عن الميثمي لا عن علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي. هذا الرجل ثقة فبعدين نجي أنه هو علي بن إسماعيل رواتنا أو لا. هذا الرجل ثقة ليش؟ لأن صفوان بن يحيى يروي عنه بدليل أن طريق الشيخ الصدوق كما في مسلخة التهذيب إلى علي بن إسماعيل الميتمي يمر بمن؟ بصفوان. وهذا يروي عن أبيه عن كذا عن كذا عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميتمي. لأن صفوان هو راوي كتاب مو فقط يروي عنه. صفوان راوي كتاب علي بن إسماعيل الميتمي. فإذا هذا يكفي في وثاقته. لكنه ظاهر أنه راح نوفر من الاحتمالات هذا الرجل، لأنه مستبعد جدا أن يكون هذا الرجل هو المراد بعلي بن إسماعيل في روايتنا، وذلك باختلاف الطبقة كما هو واضح، لأنه في روايتنا قلوا هو يروي عن صفوان، علي بن إسماعيل هو يروي عن صفوان، بينما الميثني يروي عنه صفوان، بينما الميثني يروي عنه صفوان، وفي روايتنا علي بن إسماعيل هو يروي عن ماذا؟ عن صفوان. تمام، وفي الدليل هذا جزمي قطعي لأنه هو غيره، لكنه من المستبعد جدا أن يكون علي بن إسماعيل في روايتنا هو الميثني الذي يروي صفوان بن يحيى كتابه بحسب ما يقول الشيخ الصدوق في المشيخة من ضمن طريقه يمر بماذا؟ بصفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميثني. مستبعد جدا أن يروي، واضح يعني يروي هو مرة أخرى عن من؟ عن صفوان. إذن هذا كنت استبعد أن وقر على كتبه، هذا واحد. الثاني علي بن إسماعيل ابن عمار، علي بن إسماعيل بن عمار هذا من وجوه من روى الحديث وهو ثقة لرواية ابن أبي عمر عنه، ثبت في مورد ما جيت المورد بس مورد موجود بسند صحيح أن ابن أبي عمر روى عن علي بن إسماعيل بن عمار، ظهر هو ابن أسد بلوياي إسحاق بن عمار، إسحاق الداخل بن إسماعيل هذا ابن أسد إسحاق بن عمار إسحاق بن عمار إسحاق بن عمار ثقة لرواية ابن أبي عمر عن هذا عن ثقة هذا عن مستبعد، يعني مستبعد أيضا أن يكون هو المراد بعد إسماعيل في روايتنا بنفس الملاك السابق الذي استبعدنا به الميثني، وهو شنو؟ وهو أن ابن أبي عمر يعتبر في طبقة صفوان أو متقدم على صفوان. ابن أبي عمر هو إما في طبقة صفوان أو متقدم عليه، يعني صفوان متأخر عنه. واضح؟ فحينئذ كيف نلتزم بأن علي بن إسماعيل بن عمار الذي يروي عنه منه ابن أبي عمر هو من؟ علي بن إسماعيل في روايتنا الذي يروي عن من؟ عن صفوان. الدعي ابن أبي عمر يقول صفوان منه في طبقة واحدة، إذا أنا من الدعي ما هو أكثر من ذلك؟ شكل ما قلنا هناك أن علي بن إسماعيل الميثني لا يمكن أن يكون راوي كتابه هو منه؟ هو صفوان، وهو يروي عن من؟ عن صفوان. هنا نقول بأنه ما يمكن أن ابن أبي عمر يروي عن علي بن إسماعيل بن عمار، وعلي بن إسماعيل في روايتنا هو ابن عمار يروي عن من؟ عن صفوان. من وقت الملاك السابق هذا هم مستبعد، فنوخر من دائرة الاحتمالات. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود بعلي بن إسماعيل ابن يقطين، العنوان هذا مجهول هذا الرجل، روى رواية واحدة
في الكافي، ذكر في الكافي رواية واحدة كتاب الحجة، لم يذكر في كتب الرجال، ليس له ذكر في كتب الرجال. بعض الرواة لهم ذكر في كتب الرجال وفي الروايات، أما موجود في الأسانيد أم مذكور في كتب الرجال. بعضهم مذكور في الروايات دون كتب الرجال، على واحد منهم أسانيد الرواية أخو في رواية واحدة مذكور، لكن الرجال ما ذكره. هذا واحد. الرواية هو منه إسحاق بن عمار التيمي، هذا الرجل له رواية واحدة في عزيز اسماعيل السيمي، بعد الوقت انتهى. عزيز اسماعيل السيمي له رواية واحدة في تفسير القمي، لم يذكر ايضا في كتب الرجال، مجهول. عايزين الخامس هو الدغفي، عزيز اسماعيل الدغفي روى عنه صفوان، فهو ثقة لأن صفوان روى عنه، لكن يجي نفس الاستبعاد السابق. استبعاد أن يكون عزيز إسماعيل في روايتنا هو منه دغفي، لأنه دغفي في البغين دغفي. الاحتمال سادس عزيز إسماعيل بن عيسى، عزيز إسماعيل بن عيسى ذكره الصدوق في طريقه الى كل من زرارة وحرير بن عبد الله السجستاني وحماد بن عيسى، يروي عن عبد الله بن جعفر الحميري وهو يروي عن حماد بن عيسى، لم يذكر في كتب الرجال. علي بن اسماعيل بن عيسى لشيخ صدوق ذكر في طرقه الى ثلاثة من الرواة، لم يذكر في كتب الرجال بالعنوان. طبعا قد النجاشي ذكر العنوان عن ابن اسماعيل يقصد به منه كما سيجي ابن عيسى، لكن بعنوان علي بن اسماعيل بن عيسى لم يذكر في كتب الرجال. السابع هو علي بن اسماعيل السندي، علي بن اسماعيل السندي لم يقع في اسانيد الروايات لأنه طبعا علي بن اسماعيل السندي لم يقع في اسانيد الروايات. ذكر الحسي تحت عنوان علي بن اسماعيل هذه العبارة وهي مهمة، فقط اقراها بعد الوقت، فقط قراءة العبارة. ذكر الحسي ان ناصر بن الصباح قال علي بن اسماعيل ثقة وهو علي بن السندي، لقب اسماعيل بالسندي. أبوه يقول هذا علي بن اسماعيل، أبوه اسماعيل لقب الدين بالسندي، إذا علي بن اسماعيل السندي، علي بن اسماعيل هو نفس علي بن اسماعيل السندي، اللي له ترجمة خاصة لنص عبر نفسه يتعرض إلى هو نفس علي شنو؟ علي السندي، هو نفس علي ابن شنو؟ اسماعيل. فنقدر نقول علي ابن اسماعيل السندي، لأن السندي لقب المن لإسماعيل. واضح؟ الأمر يدور بين هذه العناوين التي ذكرناها، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.